بسم الله الرحمن الرحيم. مركز الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، القسم الإلكتروني، موقع دائرة المعارف الحوزوية العالمية، يقدم دروس في خارج الفقه لزعيم الحوزة العلمية آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي قدس سره. كتاب الصلاة، البحث في الأذان والإقامة.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. استدل القول بوجوب الإقامة بعدة من الوجوه، تقدم الكلام في جملة منها، ومن جملة ما استدلوا به على ذلك الروايات الواردة في أن من نسي الأذان والإقامة إذا ذكرهما في الصلاة رجع وتدارك. والاستدلال بهذه الروايات من وجهين: قد يستدل بهذه الروايات من جهة أن قطع الصلاة محرم في نفسه، فإذا كانت الإقامة مستحبة كيف يمكن ارتكاب المحرم لتدارك المستحب؟ فيكشف ذلك أن الإقامة واجبة، ومن جهة أهميتها رفع اليد عن حرمة القطع، فيتقدم الواجب، يعني تدارك الواجب على ارتكاب هذا المحرم. حالة يكون الاستدلال من هذه الجهة نفس جواز القطع لأجل تدارك الإقامة دليل على أن الإقامة واجبة، وإلا لم يجز القطع لأنه محرم، وارتكاب المحرم لتدارك أمر مستحب في نفسه غير جائز. وقد يستدل على ذلك بظهور الرواية في وجوب القطع، فيقال إن الإقامة إذا لم تكن واجبة ما معنى وجوب قطع الصلاة؟ كان من الأول مخيرا بين أن يقيم وأن لا يقيم، الآن أيضا مخير بين أن يقيم ولا يقيم، فما معنى وجوب القطع؟ وجوب القطع للإتيان بالإقامة والإتيان بالصلاة مع الإقامة، هذا كاشف عن وجوب الإقامة. هذان الوجهان كلاهما لا يتم. أما الوجه الأول فلأنه إنما يتم فيما إذا كان المقام داخلا في باب المزاحمة، لو كان المورد من باب المزاحمة لم يمكن تقدم المستحب على الحرام، وهذا واضح، المستحب لا يزاحم الحرام، فلا يمكن تجويز ارتكاب المحرم لتدارك أمر المستحب، هذا واضح. فلو فرضنا أن الإتيان بمستحب توقف على الدخول في الدار المغصوبة مثلا قطعا غير جائز، لا يجوز ارتكاب المحرم مقدمة لتحصيل المستحب. وأما إذا كان الباب باب المعارضة تخصيص، قطع حرمة قطع الصلاة ليست حرمة عقلية حتى لا تكون قابلة للتخصيص، يجوز قطع الصلاة لعدة من الأمور المباحة، هذا من أحد الموارد، فليكن تخصيص في دليل حرمة قطع الصلاة إذا فرضنا أن قطع الصلاة محرم في نفسه. لو سلمنا هذا ولم نناقش كما هو المعروف والمشهور، فإذا قلنا أن قطع الصلاة ليس بمحرم في نفسه فالجواب ظاهر. إذا سلمنا أن قطع الصلاة محرم في نفسه فهذا قابل للتخصيص، كما يجوز قطع الصلاة لحفظ مال، فرضنا أن ماله في معرض التلف مثلا، يأخذه السارق أو يغرق، لا إشكال في أنه يجوز له قطع الصلاة، بل لحفظ هذا المال ولغير ذلك من الموارد، فليكن هذا من أحد الموارد. بمقتضى النص دل الدليل على جواز القطع، فلا يكون جواز القطع لتدارك هذا الأمر المستحب بل لتدارك هذا الأمر كاشفا عن وجوبه وإلا لم يجوز القطع. لماذا لا يجوز القطع؟ دليل التخصيص يكون كاشفا عن أن ملاك حرمة القطع إنما هو في غير هذا المورد، فهذا لا يرجع إلى محسر. وأما الدعوة الثانية يعني الاستدلال من الجهة الثانية وأن ظاهرها بعض هذه الروايات هو وجوب القطع، ولا يمكن وجوب القطع إلا مع وجوب الإقامة إذا كانت الإقامة مستحبة والمكلف مخير بين الإتيان بها وعدمها وعدمه. ما معنى وجوب القطع؟ فوجوب القطع كاشف عن أن الإقامة واجبة. هذا صحيح، وجوب القطع يكشف عن وجوب الإقامة لا محالة، إلا أن الصورة ليست ثابتة، القطع ليس بواجب. الرماية الظاهرة في الوجوب معارضة بما دل على عدم وجوب القطع صريحا، والجمع بينهما يقتضي استحباب القطع لا وجوب القطع. إثبات أوكار مشكلة. لبي إسناده عن أحمد بن محمد، إسناد الشيخ قدس الله نفسه، عن أحمد بن محمد عن علي بن النعمان عن سعيد الأعرج وابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا افتتحت الصلاة فنسيت أن تأذن وتقيم ثم ذكرت قبل أن تركع فانصرف وأذن وأقم واستفتح الصلاة وإن كنت قد ركعت فأتم على صلاتي. الرواية ظاهرة بالوجوب. بالنسبة إلى الأذان نرفع اليد بما دل على استحباب الأذان، بالنسبة إلى الإقامة الظهور في الوجوب موجود، إلا أنه معارض بعدة من الروايات. عن رجل نسي الأذان والإقامة، صحيحة زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل نسي الأذان والإقامة حتى دخل في الصلاة يعني كبر، قال عليه السلام: فليمز على صلاته فإنما الأذان سنة. المراد بالأذان أهم من الأذان والإقامة، حيث إن السؤال عنه عن نسيانهما، عن رجل نسي الأذان والإقامة حتى دخل في الصلاة، قال عليه السلام: فليمز في صلاته فإنما الأذان سنة. أيضا في صحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: في الرجل ينسى الأذان والإقامة حتى يدخل في الصلاة، فقال: إن كان ذكر قبل أن يقرأ فليصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، إن كان ذلك دليل. ذل الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن داود بن سرحان عن أبي عبد الله عليه السلام: في رجل نسي الأذان والإقامة حتى دخل في الصلاة قال: ليس عليه شيء. فهذه الروايات دلت على عدم وجوب القطع لتدارك الأذان والإقامة، إذن لا دليل على وجوب الإقامة، فهذه الروايات أيضا ساقطة. ومن جملة ما استدل به على وجوب الإقامة بل ما دل على وجوب الأذان والإقامة في مطلق الصلاة أو في الفجر والمغرب. ذكر الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن الحسين بن سعيد عن الحسن أخيه عن زرعاء عن سماعاء قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: لا تصل الغداة والمغرب إلا بأذان وإقامة، ورخص في سائر الصلوات بالإقامة والأذان أفضل. هذه الرواية ظاهرة في وجوب الأذان والإقامة في الصلاة في صلاة الفجر وصلاة المغرب، وأما في بقية الصلوات رخص في ترك الأذان والإتيان بالإقامة. وظهور هذه الرواية في وجوب الأذان قد رفعنا اليد آله بما دل على عدم الوجوب حتى في صلاة الغداة والمغرب على ما تقدم، وقلنا إن الأذان مستحب إلا أن ظهور وجوب الإقامة بلا معارض فيؤخذ بهذا الظهور. إذا دل الدليل على وجوب أمرين أو أمور وثبت من الخارج استحباب بعض هذه الأمور أو أحد هذين الأمرين، الأمر الآخر يبقى الظهور على حاله ولا يمكن رفع اليد عن ظهوره بلا سببين. فهذه الرواية واضحة الدلالة على الوجوب. وأيضا ما دل على لزوم الأذان والإقامة في مطلق الصلاة، استسناد الشيخ قدس الله نفسه عن محمد بن أحمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدق عن عمار الصاباطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا قمت إلى صلاة فريضتي فأذن وأقم وافصل بين الأذان والإقامة بقعود أو بكلام أو بتسبيح. ورواه الصدوق بإسناده عن عمار الصاباطي مثله. هذه الرواية أيضا يدل على وجوب الأذان ووجوب الإقامة ووجوب الفصل بين الأذان والإقامة مقتضى الظهور وجوب جميع ذلك، ولكن علمنا من الخارج أن الفصل مستحب وغير واجب بقعود أو بكلام أو بتسبيح، كذلك الأذان غير واجب، ولكن الإقامة لم يدل دليل على الوجوب، فالظهور يتبع ما لم تكن قرينة على خلافه. وقلنا مرارا إنما يقال من أن وحدة السياق يدل على الاستحباب كل ذلك لا يرجع إلى محسر، فإن الوجوب والاستحباب ليس بمدلول اللفظ، وإنما يستفاد الوجوب من حكم العقل مع عدم الترخيص في الترك. فإذا ثبت الترخيص في أحد هذه الأمور أو في اثنين من هذه الأمور، ما لم يثبت الترخيص فيه يبقى على ظهوره في الوجوب. ليس الوجوب مدلولا لفظيا ليقال إن الفصل بين الأذان والإقامة مستحب، والأذان أيضا مستحب، فالسياق يقتضي أن تكون الإقامة أيضا مستحبة. ليس هذا من السياق في شيء، بل مدلول كلمة الأمر أذن إذا قمت إلى الصلاة فأذن وأقم وافصل بين الأذان والإقامة، المدلول أمر واحد، وهذا المدلول الواحد مع ثبوت الترخيص من الخارج يحكم بالاستحباب، ومع عدم ثبوت الترخيص يحكم بالوجوب، فهذا بل يدل على الوجوب. وأيضا يدل على وجوب الإقامة عدة من الروايات التي وردت في صلاة القضاء، وورد في تلك الروايات أنه ابدأ بأولهن أو بأولاهن فأذن وأقم لها ثم صل ما بعدها بإقامة وإقامة. هذه الروايات أيضا ظاهرة في لزوم الإقامة بالنسبة إلى صلاة القضاء، إذا كانت الإقامة في صلاة القضاء واجبة ففي الأداء بطريق أولى، يعني لا يحتمل وجوب القضاء وجوب الإقامة في القضاء دون الأداء. وهذه الروايات بل واضحة على أن الصلوات التي غير الصلاة الأولى لا بد فيها من الإقامة. محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن محمد بن إسماعيل وعن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن حماد عن حريث عن زرارة، الرواية صحيحة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا كان عليك قضاء صلوات فابدأ بأولهن فأذن لها وأقم ثم صلها ثم صل ما بعدها بإقامة لكل صلاة. فهذه الرواية أيضا بله و غیرها من الروایات واضحة الدلالة على الوجوب. ولم اجد بله من يستدل بهذه الروایات على الوجوب و هو اولا من جميع ما استدل به في المقام، یعنی هذا الاستدلال احسن من جميع ما استدل به في المقام على وجوب الإقامة. والظاهر أنه بالنسبة إلى الدعوة الأولى يعني دلالة الدليل على أن الإقامة واجبة في نفسه، يعني الدليل في نفسه ظاهر في الوجوب، هذا لا يمكن إنكاره، الإقامة مقتضى هذه الروايات ولا سيما روايات القضاء. وما دل على لزوم الأذان والإقامة في كل صلاتين أو ما دل على لزوم الأذان والإقامة في صلاة الفجر وصلاة المغرب، هذا الاستدلال استدلال تام، يعني دلالة هذه الروايات، فلا بد لنا من الرجوع إلى ما يمكن أن نخرج به عن هذا الظهور. إذا دل دليل آخر على الاستحباب وعلى جواز الترك فهو، وإلا فلا بد من القول بالوجوب. فالدليل في نفسه تام، يعني كما ادعي في كلام غير واحد من أن أدلة الإقامة غير تامة لا تدل على الوجوب، هذا لا يمكن تصديقه، بل الدليل ظاهر في الوجوب، فإن كان هنا بل قرينة على الخلاف نلتزم بالاستحباب وإلا فلا. الذي استدل به على عدم وجوب الإقامة ليرفع اليد بل لترفع اليد به عن هذا الظهور أيضا أمور، قيل إن الإقامة غير واجبة لوجوب. من جملة هذه الوجوب ما ورد في الصحيحة كما تقدم من أن من صلى مع أذان وإقامة صلى خلفه صفوان من الملك، ومن صلى مع إقامة دون أذان صلى خلفه صفو من الملك. يدعى أن هذه الصحيحة وغيرها مستفيدة من هذه الروايات، هي الصحيحة وغير الصحيحة. يدعى أن هذه الصحيحة ظاهرة في استحباب الإقامة، فإن صلاة الجماعة غير واجبة. ظاهر هذه الرواية أنه إذا صلى منفردا بغير أذان وإقامة لم يصل خلفه ملك، كما قيل إن هذا صرح به في بعض الروايات العامة. فهذه الصحيحة إذن تكون ظاهرة في أن الإقامة مستحبة، وأثرها إيتمام صف من الملائكة على المصلي. فالروايات المتقدمة وإن كانت ظاهرة في الوجوب إلا أنه نرفع اليد عن ظهورها في الوجوب بدلالة هذه الرواية أن الإقامة أثرها إيتمام صف من الملائكة على المصلي. فإذا صلى بلا إقامتين يفوته ثواب إمامة الجماعة، وأما أصل الصلاة فهي صحيحة هكذا قيل. والظاهر أن هذا لا دلالة فيها على الاستحباب أبدا، إذ من الممكن أن يكون الصلاة الصحيحة من آثارها إتمام الملك بالمصلي، فإنها معراج المؤمن. كل ما كانت الصلاة صحيحة الملك يقتدي بالإنسان، هذا محتمل. فإذا صلى مع الإقامة يقتصر على الأقل وهي صف من الملائكة، وإذا صلى مع الأذان يكون صفان من الملائكة فيما بين المشرق والمغرب، يعني طول الصف ما بين المشرق والمغرب. فلم يستكم صلاة الجماعة بالنسبة إلى البشر مستحبون، لا يجب صلاة الجماعة، وإنما بلية فزيلة أفضل الأفراد. وأما بالنسبة إلى الملك فيمكن ذلك أن تكون الصلاة الصحيحة من آثارها أن الملك يأتم بالإنسان. نعم لو تم هذا، يعني لو تم الزي وأنه إذا صلى بلا أذان وإقامة لم يأتم به الملك لو تم هذا كان دليلا على الاستحباب إلا أنه غير والد من طرقنا بل لا نعلم ببروده من طرق العامة أيضا. فالاستدلال بهذه الروايات ساقط، يعني لا يستكشف بهذه الروايات أن الإقامة مستحبة، يمكن أن تكون واجبة والصلاة الصحيحة يلازمها إتمام الملك إما بصف واحد أو بصفين. ومن جملة ما قيل في المقام يعني استدل بها صحيحة حماد، تعرض الإمام عليه السلام في صحيحة حماد للأجزاء الواجبة من الصلاة، التكبير والقراءة والركوع والسجود والتشهد والسلام، ولم يتعرض سلام الله عليه للإقامة في هذه الصحيحة، فيستكشف من ذلك أن الإقامة مستحبة. هذا الجواب بل هذا الاستدلال ساقط جدا، فإن وجوب الإقامة إذا كان وجوبا نفسيا كما كان هو المحتمل في كلام جملة من القائلين بوجوبه، فما معنى أن يتعرض الإمام عليه السلام له؟ الإمام يتعرض لخصوصيات الصلاة لا لكل واجب على المكلف قبل الصلاة أو بعد الصلاة، هذا واجب مستقل. وإن قلنا إنه واجب غيري يعني شرط للصلاة أيضا الأمر كذلك، فإن الإمام عليه السلام إنما تعرض لأجزاء الصلاة من الأجزاء الواجبة والمستحبة، وأما شرائط الصلاة فلم يتعرض لها من الطهارة والاستقبال بل عدم لبس غير المأكول، عدم لبس العريض إلى غير ذلك مما يعتبر في الصلاة شرطان. فعدم التعرض للإقامة في هذه الصحيحة أمر على القاعدة، كان واجبا نفسيا لا مقتضيا للتعرض له، كان واجبا غيريا يعني شرط في الصلاة أيضا كذلك، فإن الصحيحة متعرضة للأجزاء بل لأجزاء الصلاة من الواجبات وجملة من المستحبات. فعدم تعرضه سلام الله عليه لذكر الإقامة لا يدل على عدم الوجوب جزما، فهذا الاستدلال أيضا ملغى. وأيضا استدل على ذلك بما رواه أبو بكر عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن رجل نسي أن يقيم الصلاة حتى انصرف، لم يقم للصلاة صلى بلا إقامة، حتى انصرف أيعيد صلاته؟ قال عليه السلام لا يعيدها ولا يعود لمثلها. استدل بهذه الرواية على أن الإقامة ليس بواجبة، فإن المراد بالنسيان هو الأمر أن رجل نسي أن يقيم الصلاة يعني لم يقم الصلاة متعمدا، نسيان استعمل بالأمر، حتى انصرف أي يعيد صلاة؟ قال عليه السلام لا يعيدها. والقرينة على ذلك قوله عليه السلام ولا يعود لمثلها، بعد ذلك لا يفعل كذلك. ولو كان النسيان ما معنى أن يقال بعد ذلك لا يعود لمثلها؟ فيعلم أنه كان فعل صدر منه فعل اختياري، وأنه ترك الإقامة عمدا واختيارا، ولذلك قال عليه السلام ولا يعود لمثلها. ولو كان المراد بالنسيان هو معناه المتعارف از ظاهره لم يكن معنا لقوله عليه السلام ولا يعود لمثلها. هذا الاستدلال مورد للمناقشة من وجوه، اما اولا الرواية ضعيفة، فان علي بن السندي الوارد في سند هذه الرواية لم يوثق، رواه الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن علي بن السندي عن حماد بن عيسى عن شعيب بن يعقوب عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام. رجال الرواية بل كلهم صحاح يقول إلا بل علي بن السندي. فمن جهد زعف الرماية لا يمكن إسلام. ثم لو كانت الرماية صحيحة أغمزنا النظر عن السنة، غاية ما تدل عليه هذه الرماية أن الإقامة ليست بشرط بالصلاة، ولا يحتاج إلى عادة الصلاة، ولكن لماذا لا يكون واجبا في نفسه؟ لا يدفع احتمال الوجوب النفسي الذي كان ظاهر كلام جماعة أنه واجب نفسي، بل ربما يكون قوله عليه السلام لا يعيدها ولا يعود لمثلها، ربما يمكن أن يقال أنه ظاهر في ذلك أن الأمل أمل بل قبيح لا يعود لمثله، ولكن بالنسبة إلى الصلاة لا يزور لا يعيدها. هذا ثانيا. وثالثا إن حمل النسيان على الأمد بعيد جدا، بحيث لا يحتمل بحسب المتفاهم العرفي أن يقال أن رجل نسي أن يقيم الصلاة، يعني لم يأتي بالإقامة متعمدا عالما آمدا. عذاب لا يمكن حمل الرواية على ذلك. وأما قوله عليه السلام ولا يعود لمثلها، لا يكون قرينة على أن المراد بالنسيان هو الأمر، يعني يتحفز حتى لا ينسى بعد ذلك قبل الصلاة، فليلتفت إلى خصوصيات الصلاة وإلى مزايا الصلاة حتى لا يتحقق منه هذا العمل ثانيا، لا يتكرر منه نسيان ثانيا، لا يعود لمثلها، يعني يتحفز لئلا يتكرر منه النسيان فيكثر منه هذا العمل. فهذا الاستدلال أيضا ساقط، يعني هذه الدماية لا يمكن الاستدلال بها على الاستهباب. من جملة هذه الروايات التي استدل بها على الاستهباب صحيحة زرارة محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن حماد بن عثمان عن عبيد بن زرارة عن أبيه عن زرارة قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل نسي الأذان والإقامة حتى دخل في الصلاة، قال عليه السلام فليمز في صلاته فإنما الأذان سنة. المراد بالأذان جزماً أعم من الأذان والإقامة، فإن السؤال كان أن من نسي الأذان والإقامة لا خصوص الأذان، أن رجل نسي الأذان والإقامة حتى دخل في الصلاة، قال عليه السلام فليمز في صلاته فإنما الأذان سنة. استدل بهذه الرواية على أن الإقامة مستحبة باعتبار أنه أطلق فلعليها لفظ السنة الأذان والإقامة كل منهما سنة، فليس بفريضة فليس بواجبين. وهذا الاستدلال ليس ضعيف جدا، فإن السنة قد يستعمل في مقابل الوجوب، وقد يستعمل كثرة استعماله في مقابل الفريضة ما فرزه الله، والسنة ما سنه النبي صلى الله عليه وآله. الركعتان الأوليان في الصلاة فريضة، والركعتان الأخيرتان سنة سنهما النبي صلى الله عليه وآله. التشهد سنة، قال عليه السلام لا تعاد الصلاة فإن التشهد سنة، القراءة سنة، إلى غير ذلك من مبالغ الاستعمال. السنة في مقابل ما فرزه الله في كتابه. الفريضة وإن كان ما يستر من النبي صلى الله عليه وآله أيضا يستر بأمر من الله سبحانه، لكن لا يطلب عليه الفريضة، ما فرزه الله ابتداء وما سنه النبي صلى الله عليه وآله. غاية ما يستفاد من هذه الرواية أن الإقامة والأذان ليس مما فرزه الله، وأما أنه ليس بواجب الله لم يظهر، بل أن المراد يعني لم يدل دليل على أن المراد بالسنة في مقابل الواجب، فإنما الأذان مستحب، بل إن الأذان سنة، يعني لم يفرض الله سبحانه ليس بفريضة. فهذا الاستدلال ليس ثابت. بل كلام إن شاء الله يتوفى لي في الوجهين الآخرين.